بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع الدين. ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله ويا باب في باب ما جاء إن الله يحب الإعطاس وأكثر التثاوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس وأكثر التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول أرحمك الله، وأما التثاؤب فإذا تثاب أحدكم فليعده ما استطاع ولا يقول ها ها، فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. هذا حديث صحيح، وروى البخاري أيضا، يعني زيادة عند الترمذي فإن الشيطان يضحك من جوفه، هذه الزيادة عند الترمذي، والحديث في البخاري زاد الترمذي هذه اللفظة، يعني إذا جمعنا من اللفظين نجد زيادة يقول الشيطان يضحك منه من جوفه. أما الدخول ثابت صحيح مسلم فإن الشيطان يدخل، لكن زيادة يضحك من جوفه هذا يد عند الترمذي، وهذا حديث صحيح، وسبق لنا شرح هذا الحديث. إيش معنى التثاؤب؟ العطاس يحب الله، إن الله يحب العطاس، لماذا يكره التثاؤب؟ هذه تكون مراجعة، لماذا يحب الله العطاس؟ لأنه يبعث على النشاط، الله عز وجل يحب العمل والجد والاجتهاد. والتثاؤب من الشيطان، لماذا فتحي؟ الله يكره التثاؤب، لماذا؟ لأنه يدعو إلى الكسل وترك العمل والنوم كذا. طيب، هل يشرع عند التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هذا مشهور عند كثير من الناس، إذا تثاب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل يشرع هذا ولا لا؟ الجواب لا، لأنه لم يرد، والعبادات توقيفية، ما يقول الإنسان والله ما دام أنه من الشيطان إذا نستعيذ بالله من الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرك أن تضع يدك على فيك، هذا هو الذي يمنع دخول الشيطان. أما أن تترك السنة وتحدث بدعة، لأن من اعتقد أنه يشرع قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنها سنة فقد ابتدع، لأنه أحدث عبادة ليس عليها دليل، والدليل جاء بخلافها، يعني ما نفاها لكن جاء بصورة ثانية، فكونه يثبت شيئا لم يثبت هذا هو البدعة، ولا سيما إذا قالها معتقدا أنها مشروعة. استعاذة بالله من الشيطان الرجيم مشروعة على العموم، لكن إذا خصصها بهذا الوقت أو بهذا الحال صار نوعا من البدعة. طيب، الحمد عند التجشع، الجشاء معروف، وصوت الهواء اللي يخرج من معدة عند امتلائها من الطعام، هل يشرع الحمد؟ هذا أيضا مشهور عند بعض الناس، إذا تجشع قال الحمد لله، هل لهذا أصل؟ الجواب لا، ليس له أصل، وهذا أيضا من اعتقد أنه مشروع أو أنه سنة أو مستحب فهو بدعة، لأن هذا لم يرد، كونه يقول والله يعني هذا الهواء الذي يخرج يشعر الإنسان بالراحة وكذا، هذا لا يصلح دليلا على ابتداع عمل ليس عليه دليل، أن العبادات توقفية ولا تؤخذ مجرد الرأي، ولا لقلنا إذا أحدث بريح يشرح له أن يحمد الله، لماذا؟ لأن نفس الشيء، الإنسان أحيانا يعني يصير عنده احتقان، فإذا أحدث أخرج الريح شعر بالراحة، إذن نقول لماذا لا تقول الحمد لله؟ العلة نفسها، فيعني هذا يدل على أن إحداث عبادات بالرأي هذا مدخل الشيطان، هو الذي يدخل معه في جميع البدع، في إحداث جميع البدع. كل المبتدعة مهما كانت بدعتهم فإنهم يستحسنونها، لو رأوها قبيحة هل يتمسكون بها ويدعون إليها وربما يقاتلون عليها؟ لا، ما جعلوها دينا إلا أنهم يرون أنها حسنة وأنها تقرب إلى الله، حتى وصلوا إلى الشرك الأكبر، دعاء الأموات والقبور وكذا، هذا الشرك الأكبر، ويعتقدون أن هذا من محبة الصالحين وأنه يقربهم إلى الله وأنهم يشفعون لهم. الباب واحد، من دخل بدعة صغيرة أفضى به إلى البدع الكبار. ثم جاء هي أن العطاس في الصلاة من الشيطان. حدثنا علي بن حجر، أخبرنا شريك عن أبي اليقظان، أبو اليقظان هذا ضعيف، عن عدي وهو ابن ثابت عن أبيه، هذا مجهول الحال، إذا السند فيه أكثر من علة. عن جدي رفع وقال: العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من الشيطان. هذا ضعيف شديد الضعف فلا يلتفت إليه. العطاس على الأصل أنه يحب الله سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة، إلا إذا كان سببه المرض فهذا شيء آخر، فالحديث هذا لا يصح. نعم، يحمد الله، لكن ما يشمته الآخرون اللي يصلون ما يشمته، لكن هو يحمد الله. مر معنا حديث رفاعة في الدرس الماضي، ظهر أنه حمد الله في الصلاة، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ويحب ربنا أرضا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتك بضعة وثلاثين ملكا أيهم يرفعها أول. فعطس وحمد الله وقرر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر ولا مانع أن يقال في الصلاة، لكن يرحمك الله هذا لا يجوز. لماذا؟ طب قد يقول قال هذا دعاء يرحمك الله، دعاء يدعو، وجنس الدعاء مشهور في الصلاة شلالة. طيب هذا يقول دعاء، هذا مو مجرد كلام الآدميين، هذا دعاء، يقول الله اللهم اغفر لزيد، ما في بأس، الله أكبر في الوالدين، يجوز أن يدعو لمن أحب في الصلاة. نقول العلة هنا أو السبب، سبب المنع أنه خطاب، قل لا يرحمك، هذا خطاب تخاطب هذا الشخص، فخطاب معناه أنه صار من كلام الآدميين. طيب لو قال قائل: قول السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، أليس هذا خطابا؟ وهو مشروع واجب، وجبة الصلاة، السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هذا ليس المراد به الخطاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إما غائب في عهد الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو كان في نفس المسجد لا يسمعهم ولا يرد عليهم فليس خطابا، ولا مثاني أو ميت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فالذي يصلي قطعا أنه لا يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. أما السلام الخطاب يجب على المسلم عليه أن يرد، هذا ما في رد، لكن هذا يسمونه استحضار، يعني تستحضر الغائب حتى كأنه ماثل بين يديك تخاطبه، هذا ليس من باب الخطاب. باب في كراهية أن يقام الرجل مجلسه ثم يجلس فيه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. هذا حديث حسن صحيح، وهذا حديث متفق عليه، وفيه النهي عن الاعتداء على المسلم، لأن من سبق إلى مجلس مباح سواء في المسجد أو في بيت أو في سوق فهو حق به، فلا يجوز لمن جاء بعده أن يقيمه إلا بإذنه، فهذا سبب النهي، لأنه عدوان على حق المسلم، ففيه حرمان له من هذا المكان، وفيه أيضا إهانة له، تحقير، قم، يعني يقيمه لماذا؟ لأنه هذا شريف وهذا ليس كذلك، فيقيمه كأنه يقول أنا حق في هذا المجلس، يلا قم، فما يجوز. هذا قد يفعله بعض المتكبرين من الأشراف والسادة، لكن هذا حرام لما فيه من العدوان على حق المسلم. طيب لو فرضنا يعني الحديث قال ثم يجلس فيه، النهي الآن عن أن يقيمه ليجلس مكانه، طيب لو أقامه ليجلس غيره، يعني واحد جالس في المجلس وجاء شخص داخل فقال لأحد الجالسين قم عن فلان أو قم لفلان، يعني فأقامه ليجلس، يعني الداخل ما أقامه، الذي أقامه أحد الجالسين، هل يدخل في النهي أم لا؟ نقول نعم يدخل، لأن العلة موجودة وهي العدوان على حق المسلم، ولا فرق بين أن يقيمه الداخل أو يقيمه أحد الجالسين. لكن هذه يقولون يعني علة أغلبية، هذه العلة يقولون هذه علة أغلبية، والأغلب ليس له حكم، يعني ما له حكم تخصيص للحكم، يعني هذا في الغالب، الغالب أنه يقيمه ليجلس، فخرج الحديث أو النهي على مجرى الغالب. مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لو كانت بنت الزوج ليست في حجر الزوج، يعني متربية في عند أبيها، فهل تحرم عليه أم لا؟ الجواب تحرم بلا خلاف، مع أن الشرط غير موجود، لأن هذا يقولون هذا شرط أغلبي فليس له أثر على الحكم، أنه يذكر على سبيل الغالب. الغالب أن الربيبة مع الأم تكون في بيت زوج الأم، لكن أحيانا لا يأخذها أبوها، أو تكون الزوجة من الأصل قبل زوج الأم ولم تعش معه في بيته، فلا فرق بين هذا وهذا، لأنه شرط أغلبي فلا يخصص به الحكم. طيب تجدون بعض الناس يعني يقيم الصغار مثلا، يعني صاحب البيت يستحي إذا دخل شريف وجيه أو كبير في السن، في صغار جالسين في صدر المجلس أو في الوسط، ولا في مكان إلا في الأخير، فيعني هذا جرت به العادة أنه كبير المجلس أو صاحب البيت يقول للصغار قوموا عن عمكم، قوموا عن فلان، أن هؤلاء في العاشر والثاني عشر والرابع عشر كذا، وهذا في السبعين وكذا، أو عم للجالسين أو ما أو عالم أو ما شابه ذلك، فهل يجوز أن يقام الصغير في هذه الحالة ولا ما يجوز على عموم الحديث؟ نقول ننظر في العلة، إن هذه الأمور يراعى فيها العلة، إذا كان في إهانة لهذا الصغير، تحقير له وأنه يحقد ويرى أنه أهين فلا يجوز، وإذا كان الآمر له يمون عليه، أبوه مثلا، أبوه الأب جالس في المجلس، واحد من عياله يمين واحد من عياله يسار، مره في كل ما وصلوا 15، ودخل العم، ما في مكان إلا مكان الصغار، وقال لأولاده قوموا عن عمكم وأقامهم، هل يأثم الأب؟ يعني اشترون ظهروا ما يأثم، يعني هذا أمور يعني ما فيها احتقار، ما فيها يعني اعتداء، لا أب يمون على أولاده، ولا يليق أن يجلس العم في آخر المجلس وهو كبير في السن وفي القدر، وهؤلاء الصغار في صدر المجلس، هذا جرت بالعادة بلا نكير، لكن الحديث ينطبق على شخص كبير لكنه ليس وجيها، رجل كبير جالس في المجلس ثم يقام تحقيرا له، الذي أقامه ليس أبا له ولا يمون عليه، لكن أقامه تحقيرا له، يعني كأنه نظر لما دخل الوجيه، نظر وشاف أضعف القوم، لأنهم قوم واحد وجيه، فدور دور لقى نقطة الضعف، هذا مسكين استضعفه، قال يلا قم، لأنه يمكن سواق ولا عامل ولا فقير ولا كذا، ورجال كبير ومحترم ليس صغير، فأقامه، هنا يدخل بالنهي لأنه في تحقير لهذا الشخص.
صلى الله عليك شيخ، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس؟
أي أنت هذا الأصل، هذا الأصل، أنت حيث ينتهي المجلس، إذا جاء الصحابة جالسون ما يقيم أحدا عليه الصلاة والسلام، ولا أحد يقيم أحدا، يعني أنه ما حصل الإقامة. لكن لو أنه أقيم أحد بهذا هل يدخل الحديث؟ هذا مجرد فعل أنه كان هذا الأفضل أن الإنسان يتواضع ويجلس حيث ينتهي المجلس. لكن يعني لو حصل أنه أقيم هل يدخل في الحديث في النهي أم لا؟ هذا هو محل البحث. ظاهر حتى الموافق لفطر الناس ما يرون فيه إهانة لهذا الصغير، أنه أبوه أقامه، هذا الولد ينكسر ما ينكسر، ما يعني حقره ولا شيء. أول ما دخل العم قال يا فلان قم عن عمك أو قم لعمك، وقام الولد بكل يعني راحة، أنه عمه يقوم سلم يحب راسه ويتفضل عم وكذا، ما في غضب ما في حرج ولا إهانة لهذا الصغير. وهذه الأحكام معللة، لأن الأصل في العادات أو في أفعال الناس فيما بينهم الأصل فيها الإباحة إلا ما ورد فيه دليل النهي، فيقتصر على الدليل وعلة النهي. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم، هذا لا يقيم هل هو خبر ولا نهي؟ لا يقيم هل هي صيغة نهي ولا خبر؟
ها؟
لا يقيم نفي، النفي تضمن النهي، لا يقيم بالمعنى. يعني أنت مثلا تقول لم يدخل علينا رجل أو كذا، هل هو نهي ولا مجرد خبر؟ خبر، النفي والإثبات من أنواع الخبر، لكن أحيانا يأتي النهي بمعنى يأتي الخبر بمعنى النهي، هذا معروف مرة أكثر مرة. إذا لا يقيم يعني بمعنى لا يقيم نهي، لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، المجلس يعود إلى الجالس، وكان الرجل يقوم لابن عمر رضي الله عنهما فما يجلس فيه. طيب لو قام لك شخص هل يحرم أنك تجلس؟ ابن عمر كان ما يجلس، هل يحرم لو جلس الداخل يحرم عليه؟ نقول على حسب، لا في تفصيل، على حسب، إن كان قام حياء يعني يغلب على الظاهر أنه قام حياء وليس عن طيب نفس فإنه لا يجوز أن تجلس مكانه. بعض الناس يستحي كذا وما يحب يقوم، لكن مجاملة، ولا لو خير ما قام، لكنه قام حياء، وهذا قرينة الحال تدل على ذلك، فالأحوط له أن لا يجلس. مثل واحد قال لك تفضل بدخلك في بيت ومريت من عنده سلمت عليه، تفضل يا أخي تفضل، هل يجوز تدخل تأكل تشرب عنده ولا ما يجوز؟ نفس المسألة، إذا غلب على ظنك أنه يحب ذلك فيجوز، وإذا غلب على ظنك أنها مجاملة وأنه لا يحب فلا يجوز أن تدخل، لأنه ما طابت نفسه. تعرفون الحديث الذي رواه أحمد، يعني قاعدة في هذا الباب، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. والقرائن وحك القرينة تحكم، يكتفى أو يستدل بقرينة الحال. ابن عمر رضي الله عنه سد الباب، لأن القائم قد يقوم حبا وقد يقوم حرجا بدون يعني رضا من الداخل. ابن عمر رضي الله عنه سد الباب، لأنه لو جلس مكان الإقامة اليوم ودخل مرة الأخرى الثانية سيقوم أحد ولا لا؟ يقوم، لأنه تعودوا أنه إذا قام أحد لهذا الشخص يجلس مكانه، فإذا دخل في المستقبل ولم يقم أحد كأنهم يعني ما قدروه. هذا يعني وجهة نظر ابن عمر رضي الله عنه. لكن لو علمت أن هذا قام محبة بطوع اختياره فلا بأس أن تجلس مكانه. فأما جاء إذا قام الرجل مجلسه ثم رجع فهو حق به.
عندنا شيخ
الحديث
عندنا لا يقيم.
طيب لا يقيم هذا أوضح، أنا عندي لا يقيم والمعنى واحد سواء هذا هو. باب ما جاء إذا قام الرجل عن مجلسه ثم رجع فيه ثم رجع فهو حق به. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل حق بمجلسه وإن خرج لحاجة ثم عاد فهو حق به. هذا حديث صحيح، وأيضا رواه مسلم قريبا من هذا اللفظ، إذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد إليه أو ثم رجع إليه فهو أحق به. لكن العلماء يعني اشترطوا شرطين لهذا الحكم. الشرط الأول أن يكون القيام لحاجة، كما لو ذهب يتوضأ في المجلس مثلا، ذهب يتوضأ أو لأي حاجة، هذا الأول. الشرط الأول كل حاجة. الشرط الثاني ألا يطول الفصل عرفا، لأنه لو طال عرفا يمكن واحد أن يجلس في المسجد من الفجر إلى العشاء، يصلي الفجر وإذا جاء يطلع يقول أنا برجع، ها إخوان ترى برجع، أنا مكاني الظهر، لا يقول أنا خارج لحاجة، أنا عندي شغل بروح أقضي عملي وأرجع الظهر، لا هذا طويل، فصل طويل. بعض الناس يعني يوم الجمعة حرصا على يعني التقدم وكذا، إذا صلى الفجر سواء قاعد إلى طلوع الشمس أو طلع مباشرة يضع له شيء سجادة ولا كرسي ويقول أنا برجع. متى يرجع؟ يمكن طلع الساعة 6 صباح ويرجع متى؟ على 10، يعني 4 ساعات، يروح ينام ويفطر ويرتاح وكذا ثم يأتي. لا ما يشمل الحديث، حديث أنه المجلس واحد لكنه قطعه لحاجة خفيفة ثم رجع، مثل ما احتاج الخلاء في المسجد وضع الحاجة وكذا وذهب، حتى لو ما وضع وكان إذا عرف ما حد يجلس فيه، ذهب يقضي حاجة وتوضى ثم يعود، كم يعني 15 دقائق قريب منها. أما الساعات فهذه لا تدخل في الحديث، لأنه يفضي إلى أن الإنسان يحجز المكان بالأيام، حتى بعد العشاء يقول أنا براجع الفجر، ليش علي حاجة بروح أنام وارتاح وارجع الفجر، لا هذا ما يدخل في الحديث. طيب في يمكن نستفيد فائدة من هذا الحديث، يعني تضمن الحديث ليست يعني نصا لكن تضمنها، وهي جواب عن سؤال. إنسان جالس في المسجد وشعر بأنه يحتاج الخلاء فذهب قضى حاجته توضأ ثم رجع، هل يصلي تحية المسجد؟ دعنا من تحية سنة الوضوء، هذه موضوع ثاني، لكن هل يخاطب أو يؤمر بتحية المسجد؟ خرج الآن ثم رجع 15 دقائق ثم رجع، نقول له صلت تحية المسجد ولا تكفي الأولى؟ تكفي الأولى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المجلس واحدا، من قام من مجلسه ثم رجع إليه، والآن نسبه إليه، معناه أن المجلس لم ينقطع، رجع إليه فهو حق به. إذن هذا ليس دخولا جديدا للمسجد، وإنما هو استمرار للدخول الأول. لكن ما أقول إذا طال الفصل لا ما يكون استمرارا، خرج ساعة ساعتين، المغرب بين المغرب والعشاء ساعة، صلى المغرب وكذا وجلس ثم خرج، إذا رجع العشاء بعد ساعة يصلي تحية المسجد لأن الوقت طويل. لكن الأفضل أن يضع شيئا حتى لا يحرج الناس، الناس ما يدرون أنه خرج يتوضأ ويرجع، يضع شيئا. أما حجز الأماكن في المساجد أو غيرها، أنه يضع سجادة أو يضع أي شيء ثم يغيب الساعة والساعتين، هذا لا يجوز. تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا من اغتصاب المسجد، المسجد للجميع، عرض مباح للجميع، من سبق فهو حق، كما قال عليه الصلاة والسلام منا مناخ من سبق، فمن سبق فهو حق. فبعض الناس يعني يريد الأجر وهو يمكن يرجع بالإثم، إذا صلى أي وقت وضع السجادة وخرج من الظهر إلى العصر، من العصر للمغرب، المغرب إلى العشاء، فارش السجادة وحاط له كرسي ويحجز هذا المكان، ولا سيما يوم الجمعة، ويقول والله هذا مكاني وأنا هذه سجادتي هذا كرسيي وأنا متعود أصلي هنا، هذا ما يجوز، هذا فيه اغتصاب للمكان وحرمان للآخرين وتعطيل له. يعني في واحد جاي الساعة 9 وهذا يحجز مكان يجي الساعة 11، يعني مكان معطل ساعتين، هذا جاء الساعة 9 كان يحب أن يشغل هذا المكان بالصلاة والذكر والعبادة، هذا عطله الآن، حماه وجلس المكان معطلا من العبادة والاستفادة حتى يأتي بعد ذلك. والأسوأ من ذلك، لأن هي الخطأ يجر الخطأ، مش الخطأ الثاني الذي يجر إليه الأول، أنه إذا جاء لقى أحد فيه يسوي يبدأ خاصا، هذا عاد أسوأ ما يكون. إذا جاء ولقى أحد ما يقول والله خلاص ما دام قاعد أنا أصلا غلطان إني حجزت، يروح يصلي بأي مكان، لا يوقف بكل يعني قوة، قم هذا مكاني، هذاك يقول لا مو مكان هذا مسجد للجميع، ويبدون يتخاصمون في المسجد. احنا لا شك أن اللي حجز هو المخطئ، واللي جاء وجده فارغا هو لحق به. لكن لو كان في المسجد يعني واحد صلى في الصف الأول يوم الجمعة جالس مبكرا صلى ثم شعر بحاجة إلى التأخر، إما لبرد مثلا أو يريد يستند ما فيه يعني شيء يستند عليه، فذهب استند في مؤخرة المسجد وبقي ساعة وساعتين، هل له أن يحجز مكانه ولا لا؟ الظاهر لا بأس، لأنه لا يزال في المسجد، لا يزال في المسجد. هذا يجرنا إلى مسألة أخرى، المسائل بعض الأحيان يجر إلى بعض. من صلى الصبح في جماعة على فرض حديث حسن، الحديث مختلف، من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كانت كحجة وعمرة تامة تامة، لو صلى الفجر ثم تأخر لسبب أو لآخر وجلس في مكان آخر من المسجد، هل يصدق عليه ينطبق عليه الحديث ولا لابد أن يجلس في نفس مصلاه لا يتعداه؟ الأقرب أنه يشمله الحديث حتى لو غير المكان، لأنه لا زال في جنس المصلى، صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه، يعني في المكان الذي صلى فيه، يعني حديث محتمل وليس نصا في أنه ما يغير مكانه، يعني ما يروح لا متر من هنا ولا نصف متر من هنا، في نفس المكان. حديث ما يدل على هذا دلالة واضحة، في مصلاه يعني مكان الصلاة، مكان الصلاة يشمل المسجد كله. فمن كان في نفس المسجد فالأمر سهل، لو وضع شيئا ورجع فالأمر سهل، لأنه يعني ما يزال في المسجد. لا تقومون يعني لا تقوم المصلى، يمكن ينطبق على نفس مكان الصلاة ويتوسع، يعني إذا قلنا أنه يشمل المسجد مو معنى أنه ما يطلق على مكان الصلاة الصغيرة هذا، لأن قلنا لفظ فيه وسعة فما نحصره على نفس المكان. ثم ما في علة، يعني ما العلة أنه إذا جلس في نفس مكانه يكون له أجر حج وعمره، وإذا راح مترين أو مترين هنا وكذا أنه ما صار له حج وعمره، هل في فضيلة للمكان اللي صلى فيه؟ الجواب لا، ما في فضل للبقعة، المسجد كله واحد، يعني ليس هذه أفضل من هذه. حتى لو فرضنا أن الصف الأول أفضل من الثاني نقول هذا وين؟ متى؟ وقت الصلاة، إذا انتهت الصلاة راح فضل الصف الأول على الثاني وكذا، فإذا هذه البقعة من حيث هي ليس لها فضل على البقعة الثانية والثالثة، فإذا هو جالس في المسجد والمسجد كله سواء من ناحية الفضل. يأثم إذا ساعد، يأثم لأنه تعاون معه على الإثم والعدوان، الله عز وجل نهى عن ذلك، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بعض الناس يصير يعني كأنه محامي، ترى هذا من فلان، هذا مكان فلان لا تجلس فيه، خاصة إذا كان اللي يجي كبير في السن أو له قيمة في المسجد ومتعود ما يصلي إلا في هذا المكان، تجد كثير أو بعض المصلين اللي يعرفون هذا الشخص يحامون عنه، إذا جاء واحد جلس مكانه قال أخي لا تجلس هذا مكان الشيخ وكذا فلان، يأمره أنه يحامل، ما يجوز، هذا أعانه على المعصية. ثم إن ملازمة المكان فيها محظور ثاني، يعني شوف محظور يجر إلى محظور، فيها محظور ثاني ما هو؟ أول شيء اغتصاب اغتصاب المكان، هذا غصب يعني حجز حرم غيره، هذا واضح. في علة ثانية ما هي؟
ها؟ لا يكون شبه من أعطان
أعطان الإبل، لماذا نهي عن أعطان الإبل؟ هذه بعد جر عن السؤال الثاني، لأن هذا فيه نوع من الرياء وإظهار النفس، والله فلان دخل وخرون له هذا وكذا، يعني يظهر شرفه في المسجد، والواجب على المسلم أن يتواضع، لا لأنك أنت ما تدري لو قيل لك أنت أفضل من الآخرين مش تقول؟ أي واحد مهما بلغ العلم والسن والفضل لو قيل له أنت أفضل واحد في المسجد مش الواجب عليه يقول؟ يقول لا، الله أعلم، يمكن هذا اللي يظهر عليه التقصير يكون خير مني، عنده الصدق، عنده شيء خفية بينه وبين الله، ما أدري. فكون إنسان إذا دخل يبغى الناس يفزون له يوسعون له مكانه محجوز وما أحد يجلس فيه، صار هذا حيلة مال، صار إظهار الشرف، مثل مجالس أهل الدنيا يجلسون على حسب الرتب، لا سيما العسكريين يجلسون حسب الرتب، هذا شيء نظام يعني صارم، ما يمكن يجي واحد برتبة نازلة يتقدم على رتبة عالية، دنيا بحتة. لكن المساجد لله، وأن المساجد لله، والناس عند الله سواء، أن أكرمكم عند الله يتقاكم، ومو بأنت اللي تجي تفضل نفسك وترى أنك حق أنك تصلي في هذا المكان. يعني واجب الإنسان يتواضع وأن يصلي في ما ينتهي به المكان. ثم في علة ثالثة بغينا نستطرد في علة ثالثة، ويش إثارة الحجزات والخلاف بين المصلين. هذا جاي وخر مكاني، أنت قعدت في مكاني، لا مو مكانك وكذا، وهذا اللي يجي يحجز الناس يحبونه ولا يكرهونه؟ الدنيا يكرهونه، والله هذا وش إذا جاي كأنه المسجد ملكه ما يصلي في مكانه، يهاوش الناس إذا جو وكذا، يعني يفتح باب شرور. وهذا الذي يريد الفضل نقول له الظاهر أنك تعود بالإثم، أنت ليش تجي وتحرص على هذا المكان وتقاتل عليه بزعمك أنه أفضل؟ طيب أنت الآن حصلت زيادة أجر ولا بؤت بالإثم؟ يمكنك آثم، لو صليت بعده متر مترين ثلاثة لكان خيرا لك عند الله عز وجل. فسبحان الله الشيطان يلبس على الإنسان ويدخل في التحريش بينه، ولا في الغالب لا تكاد تجد مسجدا في أي مكان إلا وفيه حززات خلافات بين الجماعة السبتين أصحاب المسجد اللي يصلون دائما، في الغالب لا بد تجد بينهم حززات، ليش والله هذا كذا وهذا يجي وهذا يوقف وخن وهذا كذا وهذا يزاحم وهذا كذا. الشيطان، إن الشيطان ينزل بينه في بيت العبادة المفروض يلتقونها الصلاة وتأتلف القلوب، لا صار مكان العبادة والعبادة التي أعظم عبادة صارت سبب بدخول الشيطان، صارت هي السبب في العداوة والبغضاء. وأنا باب ما جاء في كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما، عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. هذا حديث حسن. هذا الحديث الآن كيف يعني لا يحل يفرق بين الرجلين بإذنهما؟ يعني لو جيت ولقيت فرجة بين اثنين ما تدخل فيها؟ ولا هذا محمول على إذا كان المكان ضيقاً بين الاثنين ولا يمكن الدخول فيه إلا بإبعاد هذا أو هذا؟ نقول الثاني، إذا كان في فرجة بينهما، فإذا كان في المسجد هذا ما في إشكال، إذا وجدت فرجة بين اثنين تدخل فيها هذا ما في إشكال. إذا كان في المجالس العامة في البيوت ولا الأسواق تنظر، إذا كان الاثنان يتحدثان معاً فلا تدخل بينهما لأنك تقطع حديثهما، يمكن يكون عندهما شيء خاص ما يحبون تسمعه، فأنت الآن يعني تكدر مجلسهما فلا تجلس فيه. وإذا رأيت أنهما لا يتحدثان والمكان واسع فلك أن تجلس فيه، لكن السنة يقول تفسحوا. إذا جيت المسجد أو أي مكان وفي فرج صغيرة هنا وهنا وهنا ما تكفي للدخول، لكن لو تفسحوا تجمعت وصارت كافية بدون مضايقة فيمكن أن تقول تفسح، لأنه بعض الناس يشكل عليه الأمر، يعني يأتي مثلا متأخرا في أي صلاة خصوصا الجمعة لأن العدد كثير ووقت طويل فيتخطى الصفوف حتى يجي للصف الأول وتوسعوا ويضايق الناس، خليهم محشورين، إذا قيلوا شيء قال يا أخي الله يقول، وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا، أمر يجب عليهم أن يفسحوا. طيب أنت الآن تخطيت الصفوف، هذا الخطأ الأول، من تخطى الصفوف كانت له ضرر. الأمر الثاني أن المكان ما فيه فرج حتى تقول تفسح. أنت الآن ضغطت الناس وضايقتهم. إذا هذه مسألة، هذه مسألة، مسألة تفسحوا تجوز إذا كان فيه فرج، وهذا التقارب لا يؤذي، لأن الأذية محرمة عموما. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومسألة الدخول بين اثنين فيها تفصيل، إذا كان في المسجد فلك أن تدخل إذا كان المكان كافيا، إذا كان في المجلس العامة حسب الحال، إذا كانوا يتحدثون فلا تدخل إلا بإذنهما. تقول لا أجلس، أجلس، يمكن يقولون يقربون بعض، يقترب واحد من الثاني ويقول تفضل، عشان يستمرون في الحديث بينهما. يعني تلاحظ أن الإسلام يراعي حتى الأمور الدقيقة من أجل مراعاة حقوق الناس التي لو مشوا عليها لما حصل بينهم نزاع وبغضاء. باب ما جاء في قراءة القعود وسط الحلقة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من قعد وسط الحلقة. هذا حديث حسن صحيح. قد يقول قال يعني لعن، لعن يدل على الكبائر، أنه من الكبائر جلوس وسط الحلقة، ما العلة؟ شو العلة من هذا التحريم الشديد؟ الحلقة يعني إذا كانوا متحلقين دائرة والوسط خالي، ليس جاء واحد جلس في وسط الحلقة، وش المحظور؟ يعني أنه يحول بين الجالسين، هذا ما ذكر بعض العلماء أنه يحول بين الجالسين، يعني هؤلاء يقابلون هؤلاء، متقابلون تحدثون، جاء وجلس واحد اثنان في الوسط، معناه أنه قطع أو حال بين الصفين بين هؤلاء وهؤلاء، فاعتدى عليهم، قطع حديثهم وحال بينهم. وثانيا أنه سيستدبر بعض الجالسين. الله عز وجل يقول عن أهل الجنة: إخوانا على سرر متقابلين. صلى الله عليه وسلم متقابلين، يعني هذا زيادة في المحبة والاحترام، حبة من المحبة يتقابلون، واحد يحب الثاني ويحب أن يراه ويتحدث معه، وفيها أيضا احترام وتقدير، ما حد يستدبر صاحبه. فهذا الآن قطع الحديث بينهما، وأيضا استدبر بعضهم، فيدل على الكبر، أنه لا يبالي بالناس ويجلس في الوسط ولو كان بعض الناس خلفه. طيب الإمام يستقبل المصلين، نقول هذه الحاجة، ولذلك أول ما تنتهي الصلاة يشرع له أن يستدير ولا يبقى مستدبر الناس، لكنه يستدبرهم للحاجة، أنه يصلي إلى القبلة لابد أن يستدبره. لكن مجرد تنتهي الصلاة كان عليه الصلاة والسلام لا يطير، استغفر ثلاثة، اللهم انت السلام وك السلام، تبارك الجنة، ثم يدور ولا يستمر على استدبار المصلين. إذن استدبار الناس في كبر للمستدبر، في احتقار للآخرين، وفي قطع الحديث. بعض العلماء في الشرح ذكر علة رابعة، قال وهي الشهرة، أنه يريد أن يشتهر، أنه يريد أن يشتهر. يعني الآن جرت العادة، واحد بيسوي عرض ولا بيسوي شيء وكذا، وين يكون؟ في الوسط، والناس تحلقون عليه، مثل أعمال السحر والمشعوذين ومثال هؤلاء، أو يعني أشياء مثلا ألعاب اللي يسمونها بهلوانية، أي شيء غريب يريد أن يقدمه، الناس محتقون به. دائرة دائم ما تشوف دائرة إلا على شيء مهم، وإحنا نشوف الناس مستديرين متحلقين في السوق ولا في مكان، على طول يعرف أن في شيء كبير في الوسط، أو قصاص مثلا صبح العافية أو أي شيء، فالناس يدرون، واللي في الوسط شيء غير العادة، شيء غريب، والناس كلهم استداروا ينظرون إليه. فكل هذه محاذير، فهذا يدل على أن الاعتداء على الآخرين شديد غاية الشدة. إن دماء، يقول عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع، في عرفة وفي يوم العيد، خطوة يوم النحر، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حرمة يومكم هذا، بشاركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. وليبلغ شاهدكم غائبكم، لأهمية هذه الأمور. تجد أن الاعتداء الآخرين شديد جدا، وهذه من الحقوق التي لا يغفرها الله. هذا يزيد شدة، يعني شدة من جهته، جهة أنها كبيرة، الاعتداء الآخرين من الكبائر، وأيضا لا تغفر. يعني لو استوت الكبيرة الحق لحق العباد صار حق العباد أشد، لأنه ما يغفر إلا بعفو من صاحب الحق. هذه مصيبة. وين بدور الناس اللي أخطيت عليهم تروح تستسمح منه؟ صاحب من يعني تروح منه لمن حتى تستسمح منه؟ النبي عليه الصلاة والسلام من ورع عليه الصلاة والسلام وتقواه أنه في آخر عمره أعلن أمام الناس، قال من له حق فليقتص اليوم. يعني من اللي بيجي يقتص من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يحبون ويفتون بأنفسهم؟ من اللي بيجي يقتص؟ مستحيل أحد يقتص، يعني لا يمكن. لكنه من شدة ورعه يعني أراد أن يتحلل في آخر عمره، يعني يمكن أنه نهر شخص أو كذا أو كذا، مع أنه دعا قال اللهم أنا بشر، حديث صحيح مسلم، اللهم أني بشر، أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يرضى البشر، فمن سببته أو لعنته أو زبرته نهرته بشيء لا يستحقه أو قريب من الله، اللهم اجعلها له زكاة وطهورة وقربة تقربه بها منك يوم القيامة. يعني هذا الدعاء الآن لكل من النبي عليه الصلاة والسلام نهره أو زجره أو يعني أغلظ له وما يستحق أن تكون قربة، دعا له. فعلى الأقل أقل شيء أدعو لمن أخطأت عليه، سواء بالخصوص إذا كنت تذكر شخصا أو بالعموم، احذر من العدوان وادعو لمن أساته. إذا ما تذكر أحد قل اللهم اغفر لكل من ظلمته واعتديت عليه أو اغتبته أو له حق عليه، أدعو لهم حتى تجعل الدعاء من ضمن أدعيتك اليومية، فهذا يكون إن شاء الله سببا لمغفرة الذنوب. لأنه إذا جاء يوم القيامة يخير هذا الدعاء الآن حسنات عظيمة، فيخير صاحب الحق وقال له فلان اعتدى عليك ولك كذا من الحسنات، ولكنه دعا لك بكذا دعوة وحسناتها كذا، وماذا تريد؟ لأنه ما يمكن يأخذ حقه ويأخذ الدعاء، لأنك دعوت له مقابل المظلمة، فهو يخير بين أن يأخذ المظلمة أو يأخذ الدعاء. إذا كان الدعاء أكثر شو بيختار؟ الدعاء. والله الأمر بيد الله، لكن غالب أنه سيختار الدعاء لأنه حسناته أكثر. دعوت له 100 دعوة وحقه 100 حسنة، وهذه الدعوات كل واحدة 100,000 حسنة ولا 100، يعني الغالب أنه سيختار الدعاء. طيب لو فرضنا اختار أنه يأخذ منك حسنات، هذا كل من باب الاستطاعات لكن ما يأخذ من فائدة. لو اختار يأخذ الحسنات مثلا، أنه يحاسبك ويأخذ حسناتك قدر المظلمة، هذه الدعوات وين تروح؟ ها؟
تعود إلى صاحب،
ترجع لك أنت، إذا أنت خسبان على كل حال الدعوات هذه ترجع لك، أنا عبادة دعوت الله تعبت الدعاء والعبادة، فتصير هذه أجر لك. إذا أخذ حسناته تبقى لك الدعوات، إذا أنت كسبان على كل حال، إما أن تسلم المظلمة أو يأخذها وتعوض بما دعوت. والقصاص دقيق، يعني احنا اليوم ما نصور، نسمع النصوص كذا لكن ما نصور، لكن الله عز وجل يقول ونضع الموازين القسط العدل يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. هذه أصغر أنواع الحبوب على الإطلاق، أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولا تغفر صحائف العباد هذه لا تغفر إلا برضا صاحب الحق، فالأمر شديد نصحة. لذلك أول ما يقضى بين الناس في إيش يوم القيامة؟ في الدماء، لأنها أعظم حقوق العباد، شدها الدماء ثم تنزل الأعراض ثم الأموال، أمر شديد. الإنسان يستعين بالله، يرجو رحمة الله، يجتهد ويحذر، يدعو، يسدد القارب، يعتذر إذا أمكن. فهذه إن شاء الله أن تكون يكون على سبيل النجاة. باب ما جاء في كراهة قيام الرجل للرجل. أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهية لذلك. هذا حديث صحيح. كيف لم يقوموا؟ هل المعنى لم يقوموا ليجلس في أماكنهم، أو لم يقوموا أي تعظيما له؟ وش تفهم من الحديث؟ الظاهر العموم، لكن الأقرب لظاهر الحديث أنهم لم يقوموا تعظيما له كما يفعل مع الملوك والأمراء وغيره من أصحاب الدنيا. إذا دخل الأمير والناس جالسون، ماذا يفعلون؟ يقومون قومة رجل واحد، ليس للسلام عليه، لا، تعظيما يقومون في الزون ويدخل، ما يجلسون حتى يجلس. هذا موجود، هذا موجود، بس يمكن كثير منكم ما رأه، لكن هذا موجود. واللي ما يقوم يمكن يعاقب، لأنه يدل على عدم احترام وتقدير هذا الأمير وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يحب أن يقوم له أحد، لأن هذا من الكبر. وسيأتينا الحديث من أحب أن يمثل الرجال قياما الحديث اللي بعده. وعن أبي مجلس قال: خرج معاوية رضي الله عنه فقام عبد الله بن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير أنه قام، هذه فيها نظر، يعني في روايات أكثر من رواية، أكثر من راوي ذكر أنه لم يقم. هذا هو الأقرب لشخصية عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فإنه كان شجاعا مقداما قويا. تعرفون يعني حروبه مع عبد الملك بن مروان وبسالته وشجاعته وكذا، هو معروف بالبأس والشدة والشجاعة، فيبعد أن يقوم. وصحابي وصحابي، يعني سعيد بن معاوية هو الأمير، لكن عبد الله الزبير أيضا يرى له حقا في الإمارة، وأنه أفضل من معاوية وأسبق وكذا، فيبعد. ولذلك ابن حجر الظاهر يقول الصحيح أنه لم يقم عبد الله الزبير، لأن اللي رووا أنه لم يقم أكثر. وإن كان اللي روى أنه قام سفيان الثوري وهو أمير المؤمنين في الحديث، لكن يقول رواية الأكثر مقدمة، ونسيما معهم شعبة، شعبة بن الحجاج أيضا من كبار وأئمة المحدثين. فالراجح أن عبد الله لم يقم، لكن قام الثاني وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يتمثل أو يمثل له الرجال قياما فليتبوى مقعده من النار. هذا حديث حسن، يعني يتبوى مقعده من النار، يعني أمر له بدخول النار، يعني أمر معنى الخبر أنه سيتبوى، يعني سيدخل النار. لماذا؟ لأجل إيش؟ لأجل كبر، لأنه يعني إذا حب أن يقوموا أدل على الكبر، فالواجب عليه لو قاموا أن ينهاهم عن القيام ولا يقرهم، يعني هذا نوع من الكبر. والأشد منه أنهم يستمرون قياما وقاعد، هذا أشد، هذا يفعله العاجم مع الملوك، يعني إذا جلس الملك في ناس واقفين زي الحرس، يظهر السطوة والهيبة واقفين، يمكن معهم أسلحة ويقف، مع أنه ما حاجة للحراسة، لكنه إظهار الهيبة، إظهار الملك، فهذا أشد. وذلك لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا كما بحث جابر رضي الله عنه صحيح مسلم، قاموا الصحابة، كان يعني سقط عن فرسه فجرح جنبه، فصل زاروا في البيت، فصلى قاعدا، فصلوا قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فجلسوا، فلما صرف قال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم قعود. فهذا القيام أشد، يعني القيام ثم القعود حرام، فالقيام المستمر أشد تحريما، هذا من الكبر. لكن لو قام ليسلم عليه هذا موضوع ثاني، هذه المسألة يعني فيها كلام وخلاف العلم، وأقرب الأقوال وأرجحها أن القيام للقادم ينقسم إلى قسمين: قيام تعظيم لا للسلام، هذا هو حرام وسمعنا العلة، والثاني قيام إكرام واحترام لأجل يسلم عليه، هذا لا بأس به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل قامت فاطمة، حديث في سنة أبي داود سنة صحيح، إذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام قامت فاطمة رضي الله عنه فقبلته وجلسته في مجلسه، وإذا دخلت فاطمة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وأخذ بيده وقبلها وجلسها في مجلسه، شف الخلق الرفيع. بنته هذه وظنها أصغر بناتي، إذا قامت إذا دخلت قام لها، لأنه قال عنها: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة، فهي أفضل أولاده، يقوم لها ويجلس في يقبله ويجلس في مكانه. فهذا قيام إيش؟ محبة وإكرام، فلا بأس إذا قام شخص، لكن الأفضل لا يقوم. لكن لو عرفت أن هذا يصير في نفسه، يعني إنسان شريف وكبير في السن وكذا، ولو لم تسلم أيضا جالس، لسيما إذا كان في مدة ما رأيته يعني أيام، يصير في نفسه، فالأفضل أن تقوم، يعني هذا من باب الاحترام والمحبة والتقدير وليس للتعظيم، تقوم تسلم عليه. أما حديث قوم إلى سيدكم سعد بن معاذ، هذا ما يستدل الإسلام، بعض العلماء استدل به كالنووي لكنه ما يسلم. لماذا؟ لأنه في زيادة حديث الصحيحين، لكن في زيادة في السنن فأنزلوا، أو في غير السنن في غير الصحيحين: قوم إلى سيدكم فأنزلوا. وكان مريضا كما هو معلوم، أصابه سهم في غزوة الخندق فكان مريضا، لكنه أتى لأجل الحكم، هذا ما يصلح الاستدلال. لكن حديث فاطمة يصلح. حديث أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه لما نزلت توبته ودخل المسجد، من الذي قام له؟ قام حذيفة. قال: ما قام إلا حذيفة، لم يقم إلا حذيفة إلا من؟ طلحة. طلحة قام يهرول فسلم عليه وهنأه، قام ليهنئه، ليس قيام تعظيم، قيام محبة وتهنئة. لكن الصحابة ما قام، النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوم، الصحابة بقية الصحابة لم يقوموا، قالوا في شرح الحديث: لأن يعني هذا القيام على حسب المحبة والمودة والاختصاص بين الاثنين، فيمكن بين طلحة وبين كعب زيادة محبة وألفة فقام. فإذا القيام يعني إنسان مخير فيه، إن رأى أنه المصلحة أن يقوم، لأن هذا قد يجد في نفسه، فالأفضل أن يقوم، لا سيما إذا كان الداخل يستحق الإكرام، وإلا السنة والأفضل أن لا يقوم، يعني ما يقوم إلا إذا كان هناك مصلحة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.